السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وعد بالزيادة من شكر وبالعذاب الشديد من كفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خير زاد يدخر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير من هاجر ونصر اللهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم العرض الأكبر. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة العلمية المقامة ببلدية بريش ولاية أم البواقع، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله عز الدين رمضاني خطيب أهل السنة بالجزائر مكانة الشباب في الإسلام، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بدأ ذي بدء أشكر الإخوان القائمين والساعين في تنظيم هذه الدورة على ما بذلوا ويبذلون من جهود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود. والشكر موصول لكل من أعان برأي أو بمال أو بنصيحة أو بحضور أو بسؤال، فنسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا الأجر والثواب، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الذين إذا قالوا أو عملوا أخلصوا لله سبحانه وتعالى وحده. فالمخلص بمشيئة الله عز وجل لا يتعثر، وإنما يتعثر من لم يخلص، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هذا الموضوع الذي ارتآه المنظمون لهذه الدورة موضوع هام جدا، لأنه يتعلق بالشباب، والشباب له مكانة في الإسلام، فهذا الاختيار موفق بحمد الله تبارك وتعالى، لأن موضوع الشباب والعناية به أمر لابد أن يعتنى به وأن يعالج من جميع الجوانب. فتلمس أسباب النهوض بالشباب هو تلمس لأسباب النهوض بالأمة بأسرها وبقائها في عزها وديموماتها على الخير والحفاظ عليها من أن تغرق في أوحال الشهوات والشبهات وتذوب بين الحضارات والمدنيات المختلفة. فموضوع الشباب أيها الإخوة، أو الشباب بصورة عامة في أي أمة من الأمم، هو العمود الفقري كما يسمونه، الذي يشكل عنصر الحيوية والحركة والنشاط في الأمة، لما لديهم من الطاقات المنتجة والعطاء المتجدد. ولا يمكن أن تنهض أمة من الأمم إلا على أكتاف شبابها الذين لهم الإيمان بالله تبارك وتعالى، الذين يوفقون لحسن العمل لوجود الحماس عندهم، وهو حماس متجدد. فالشباب لا يخفى عليكم أنه ربيع عمر الإنسان، ربيع عمر الإنسان هو الشباب، فيه يجتمع قوة البدن وخفة البدن، وفي الشباب تكون للشاب قوة الذاكرة ووقادة الذهن وحب الاستطلاع وخوض المغامرة والتحلي بالمثابرة وما إلى ذلك من الأمور ومن الأشياء التي قد لا تجتمع للإنسان إلا في مثل هذه المرحلة الحاسمة من عمره. وقد لا نكون مبالغين، لا نكون مبالغين إذا قلنا أن من أعقد المشكلات التي تعاني منها المجتمعات في هذا العصر هي مشكلة الشباب بكل أبعادها. أولا للنسبة الكبرى أو الكبيرة التي يمثلونها في المجتمع، ولما لهم من المكان البارزة والدور الفعال في إيقاد الهمم، والدور الذي يؤدونه في بناء المجتمع أو هدمه إذا لم يصلحوا، وفي الحفاظ على قيمه ومثوله أو في تضييعها وتمييعها. فالشباب إما أن يكونوا دعاة للمساوئ والمنكرات، وإما أن يكونوا دعاة للإصلاح والخيرات، لما لهم من سرعة الاندفاع نحو الشيء حسنة كان أو سيئة. فالفضائل أو القبائح التي تنتشر اليوم في أرجاء العالم، الشباب هم أول المقبلين عليها، وهم الذين يزيدونها رواجا وانتشارا أكثر من غيرهم، بل هم الذين يتفننون في ابتكار الوسائل الموصلة إليها. ولهذا جاز لنا أن نقول أن الشباب ليس عبارة عن الخير المحض، كما أنه ليس عبارة عن الشر المحض. وعلماء الشرع وعلماء التربية والنفس وعلماء الاجتماع والمربون قد اتفقوا على أن مرحلة الشباب أو سن الشباب هي المرحلة الأخطر والأدق في حياة الإنسان، باعتبار، وهذا عند علماء الشرع، أن هذه المرحلة هي بداية سن التكليف. سن التكليف يبدأ في هذا العمر وفي مثل هذا السن، وأيضا في مثل هذه المرحلة يكون الشاب صاحب نشوة وحيوية وجدة، وهذه المرحلة هي وقت البذل والعطاء، وهي زمن التضحيات واقتحام الأهوال. ولهذا اهتم المصلحون بالشباب لرعاية شؤونهم وتوجيه سلوكهم وتقويم انحرافهم ووقاية أخلاقهم، لما لهم من هذا الدور العظيم إن صلحوا واستقاموا في بناء النفوس أو إصلاح النفوس وفي توجيه المجتمع إلى معالي الأمور وإلى الغايات النبيلة وإلى الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته. ولقد اهتم الإسلام بهذه الشريحة غاية الاهتمام، فالشباب إذا صلح واستقام في الأمة هذا هو المغنم الكبير. ولهذا تفطن الأعداء لهذا الأمر فصوبوا سلاحهم نحو هذه الشريحة، لا ليقضوا عليهم فحسب، بل ليجعلوهم أو يتخذوهم سلاحا للقضاء على مجتمعهم أو على أمتهم بإشعال نار الفتن فيه أو بإشغاله بصراعاته الداخلية وصرفه عن كل أسباب اليقظة والفهم والرقي وما إلى ذلك. ولهذا فإن الإسلام نظرته إلى الشباب واهتمامه بهم وطريقة معالجته لمشاكلهم تختلف اختلافا جذريا عن سائر الرؤى والاهتمامات التي أولوتها النظم والقوانين والأحكام المعاصرة. فأمة الإسلام صاحبة الرسالة الباقية الخالدة ذات الصدارة بين الأمم حين أكرمها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم وببعثة نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، كان للشباب مكان بارز ودور حاسم في ميدان الدعوة المباركة، كانوا هم المتقدمين في صفوف الجهاد في ساحات الوغى لإعلاء كلمة الله عز وجل وحماية بيضة الأمة من أن تنالها أو ينالها كيد الأعداء المتربصين بها، كما كانوا أيضا يزاحمون بمناكبهم مجالس الأشياخ وحلق العلم يلتقطون الحكمة من أفواه العلماء يستنيرون بما عندهم من علوم ومعارف ويأخذون منهم النصح والتوجيه والإرشاد، كما كانوا أيضا يسعون في الأرض للكسب والاسترزاق، لم يقعدهم العجز والكسب عن الوصول إلى الغايات العالية، كانوا يسحون في الأرض ويعمرون الأرض زراعة وتجارة وصناعة، وهم في كل ذلك قائمون بحق الله عز وجل من امتثال الأوامر واجتناب النواهي وعبادة الله سبحانه وتعالى، مؤدون لحقوق العباد، مسهمون في رقي البلاد والعباد. ولهذا فإن أهم مقصد يجب أن تعتني به الأمة وتتضافر لأجله جهود المربين والمهتمين والمعلمين والمسؤولين هو أن تكون هناك أو يكون هناك تعاون لأجل رعاية وحراسة هذه الفئة من المجتمع وهم الشباب، وذلك بتوفير المحيط الملائم لها والبحث عن وسائل نافعة مجدية لتحقيق تربية مهذبة موفقة قوامها المعتقد السليم والخلق القويم والأدب الرفيع والعلم النافع والعمل الصالح المثمر. فنحن إذا سعينا في مثل هذه الأمور مع العمل على عزل هذه الشريحة وهذه الفئة وهم الشباب، عن كل ما يثبطها أو يثبط عزائمها ويفسد أخلاقها ويضعف إيمانها ويبعدها عن دين الله تبارك وتعالى، وربما يرمي بها في أحضان الرذيلة والفساد. ولهذا نرى أن الحفاظ على هذه الثور على هذه الثروة البشرية لتكون ذخرا وعدة للأمة في يومها وفي مستقبلها ركيزة تعتمد عليها لحل الأزمات، نعتبر هذا فريضة شرعية وواجب ديني لا ينبغي أن يتخلف عليه أحد، بل هو ضرورة حتمية يجب أن نعتني بها أشد الاعتناء، لأن التقصير أقول لأن التقصير في الحفاظ عليها فضلا عن التفريط والإهمال سيؤدي حتما إلى الضياع والإفلاس في كل شيء، بدءا من الدين ثم القيم ثم الأخلاق، وينتقل ذلك إلى الأمور الأخرى من المعاش والاقتصاد والاجتماع. ولنزيد الأمر وضوحا فنقول أيها الإخوة أن الإسلام اهتم غاية الاهتمام بعنصر الشباب، ويمكن أن نذكر أو نذكركم بهذا الاهتمام الذي أولاه الإسلام لعنصر الشباب، وكيف تتجلى مكانة الشاب في الإسلام، ما هو الذي يطلب منه، ما هو الدور الذي ينبغي أن يكون عليه حتى تحفظ الأمة دينها، وحتى تبقى هذه الأمة مرفوعة الرأس لا ينالها كيد الأعداء ولا يصل إليها المكر ولا يخذلها الهوان بإذن الله تبارك وتعالى. في طليعة هذا الاهتمام نجد مثلا أن القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه تبارك وتعالى مراحل حياة الإنسان، لأن الإنسان يمر بمراحل، الغالب في الناس يمرون بمراحل، وهي خمس مراحل من حياة الإنسان ذكرها القرآن الكريم. فذكر مرحلة الجنانة، يعني كون الإنسان جنين في بطن أمه، جاء في كتاب الله عز وجل ما يشير إلى هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ثم بعد أن يولد الإنسان يمر بمرحلة، مرحلة الصبا والطفولة، وهذه أشار الله عز وجل إليها في مواضع في كتابه الكريم، حيث قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فهذه مرحلة يمر بها الإنسان، مرحلة الصبا والطفولة، ومع ذلك جاء ذكر لها في كتاب الله عز وجل. بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة الشباب، وقد نرجع الحديث عنها بعد أن نذكر المرحلة الرابعة، وهي المرحلة التي تأتي بعد الشباب، وهي مرحلة الشيخوخة أو مرحلة الكهولة، وهذه الله سبحانه وتعالى قد ذكرها في مواضع في كتابه، كقوله هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذه المرحلة الرابعة يمر عليها كل إنسان، يعني إن كتب الله عز وجل له العمر. ثم تأتي مرحلة النهاية وهي مرحلة الموت. أهم هذه المراحل، أهم هذه المراحل المذكورة هي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الشباب. فاعتبر القرآن مرحلة الشباب هي المرحلة الأهم والأشد، وأشار الله عز وجل إليها في مواطن كثيرة، كما في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. والأشد كما قال العلماء هو القوة ومبلغ الرجل في الحنكة والمعرفة، ومرحلة الأشد لا يخفى عليكم أنها مرحلة النضج وحسن التصرف والعقل، وهي التي تكون بين سن البلوغ أو بين سن 18 إلى سن 30. فهذه المرحلة هي هامة في حياة الإنسان، ولهذا إذا استطاع الإنسان أن يكون نفسه وأن يربي نفسه في هذه المرحلة، هذا يكون مستعداً لأن يخوض غمار المسؤولية وأن يقوم بواجباته، سواء كانت تتعلق بأمور الدعوة أو بغيرها. إذا فاتته هذه المرحلة ولم يستفد منها لا من علم ولا من إرادة ولا من عزيمة، قد يذهب عنه العمر كله ولا يستطيع أن يتدارك شيئا منه، لأن الذي يعقب الشباب هي مرحلة الكهولة والشيخوخة، وهي مرحلة الاشتغال ومرحلة الضعف ومرحلة النسيان، فلا يمكن أن يتزود لما بعد تلك السن، لأن مرحلة الكهولة ومرحلة الشيخوخة التي تكون هي مرحلة العطاء لابد أن تسبقها هذه المرحلة الهامة وهي مرحلة الشباب. ولهذا الله سبحانه وتعالى اختار من أصفيائه من الأنبياء والمرسلين الذين أوكل الله عز وجل لهم أمر الدعوة، الدعوة إلى الله وإنذار الناس وتعليم الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. الله عز وجل اختار من الأنبياء ومن الرسل شبابا قاموا بهذه الوظيفة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فأتاه الله عز وجل الحكم وأتاه العلم وهو شاب، ولم يأتيه العلم والحكم بعد فوات هذه المرحلة. أيضا قال عن نبيه موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فلما بلغ أشده أي بلغ مرحلة الشباب، أتاه الله سبحانه وتعالى حكما وعلما. وهكذا في قائمة طويلة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله عز وجل إلى أقوامهم وهم في مثل هذه السن. هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل أيضا شابا إلى قومه، وقد قص الله عز وجل علينا في كتابه ما لقاه هذا النبي الكريم وهذا الرسول الكريم من أذى وخصومة وسخرية وإعراض من قومه، وهو في كل ذلك صبر واحتساب وتحمل وعطاء دون مضجر أو ملل أو إياس، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أعانه على كل ذلك إيمانه بالله عز وجل وثقته به تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى ينصر رسله. فإبراهيم عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى لما حطم أصنام قومه بعد أن تولوا عنه، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا محل الشاهد، سمعنا فتى يقال له إبراهيم، والفتى هو الشاب. يقول ابن كثير رحمه الله: سمعنا فتى أي شابا. ثم ذكر ابن كثير أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه ابن أبي حاتم، قال: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. ثم تلا هذه الآية: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وفي القرآن أيضا أيها الإخوة قصة عجيبة، قصة عجيبة لشباب خلد الله سبحانه وتعالى ذكرهم وجعلهم مضرب المثل في الشجاعة والإيمان والبذل والتضحية والعزيمة ورجاحة الرأي وجميل الصبر. وأنزل الله تبارك وتعالى في شأنهم صورة تتلى إلى يوم القيامة، هي صورة الكهف نسبة إلى كهف وهو الغار، آووا إليه فرارا من الملك الظالم الغاشم، ومحافظة أو حفاظا على جناب التوحيد والإيمان الذي رزقهم الله عز وجل به. فقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام لما سئل عنهم، قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فمن أراد أن يذكر مثالا في التضحية والصبر والتحمل والفرار بالدين من الفتنة وصيانة جناب التوحيد، فليذكر هذه القصة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه تخليدا لهؤلاء الفتية، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلبهم الذي كان معهم، مع أنه لم يكن من أهل التكليف ولا آمن معهم، لكن لما كان بصحبة قوم صالحين الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه. يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة، يقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم رجما بالغيب، قل ربي أعلم بعدتهم. وإن اختلف العلماء في العدد الذي كانوا، ولكن قد قال كثير منهم أنهم كانوا سبعة وكلبهم ثامن، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الأقوال الأورى بأنها رجم بالغيب، لكن لما قال ويقول سبعة وثامنهم كلبهم قال قل ربي أعلم بعدتهم، فلم يقل رجم بالغيب، ولهذا رجح ابن عباس وغيرهم من العلماء أنهم كانوا سبعة وكلبهم ثامنهم. وهذا لا يهم كثيرا، لكن يهم ما هو القصد من ذكر هذه القصة، لما خرج هؤلاء الفتية، ولو كانوا شيوخا لما استطاعوا أن يفعلوا هذا ولا أن يخرجوا من بلدهم، لأنهم لما خرجوا لابد أن يبعث الملك في طلبهم ليأتي بهم ويجعلهم عبرة ولكان لغيرهم كيف خالفوا دين الملك في ذلك الوقت، ولكن هم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وضحوا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى حفظهم ونصرهم وأبعد عنهم أذية الملك ومن كان معهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير لما قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قال ابن كثير رحمه الله فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، قال وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ، وإن كان في الشيوخ بعض الأمور وبعض الأفعال وبعض الأعمال الصالحة من التجارب والحنكة وقد لا تكون عند الشباب، لكن الشباب هم أكثر حماسة للحق لا سيما إذا آمنوا به، فقد قال ابن كثير هم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ. وذكر أيضا عن مجاهد أنه بلغه أنه كان في أذان بعضهم القرطة يعني الحلق، فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فأمنوا بربهم، يعني كانوا شباب يعيشون ضياعا كما يعيش أكثر شبابنا اليوم، يعني كأنهم كانوا يتشبهون بالنساء، يضعون في أذانهم هذه الأقراط، وإذا بصوت الحق يلج قلوبهم، والإيمان إذا دخل القلوب يجعل من المستحيل ممكنا، كما كان الصحراء الذين قالوا لفرعون أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، كانوا في الصباح على دين فرعون يكفرون بالله عز وجل، لكن لما رأوا الحق أذعنوا له، ولما هددهم فرعون بما هددهم به قالوا لا ضير، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فالإنسان دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الحصن الحصين، فإنه لا منجأ ولا ملجأ للإنسان إلا لله عز وجل. أنت إذا خفت من الله هربت إليه، فالإنسان لابد أن يكون أمثال هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. ذكر أيضا ابن كثير أن الذين آمنوا بموسى في أول الأمر كانوا شبابا، وقد أخذ هذا من قوله تعالى فما آمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. قال ابن كثير فالذرية معناه أنهم كانوا شبابا، إذن هذا تنويه بالشاب أو بالشباب عموما، أنهم إذا صالحوا كانوا هم القادة وكانوا هم الدعاة وكان هم أهل الإصلاح وكان هم أهل الخير، وإذا هم لم يقوموا بهذا الواجب فإن الأمة لا يمكن أن تنتظر الشيء الكبير من غيرهم، إذا جئنا إلى السنة النبوية أيها الإخوة فنجد كما هائلا متنوعا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد الشباب وجماعاتهم، وعناية فائقة بهم، وحرصا على مصالحهم ومنافعهم العاجلة والآجلة، وما إلى ذلك من وصايا عامة وخاصة وإرشادات وتنبيهات تحذرهم من بغبة التردي والانتكاس والضياع والإفلاس في الدين والقيم والأخلاق. فطرة نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل مرحلة الشباب هي المرحلة الأصعب، مرحلة صعبة وهامة في حياة الإنسان، لأنه فيها يحدد مصيره، وعليها أيضا يبنى مستقبله، وفيها يظهر ربحه وخساره. الربح والخسار يكون في مثل هذه السن. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث المعروف الذي رواه الترمذي وغيره أن من جملة ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يسأل عن شبابه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن الشباب داخل في العمر، لكن خصه بالذكر، وهذا من ذكر الخاص بعد العام للتنويه به. تسأل عن عمرك ثم تسأل بعد ذلك عن شبابك سؤالا خاصا: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا لا شك أنكم تعلمونه. وإذا علم الإنسان أنه سيسأل يوم القيامة فلا بد أن يعد للسؤال جوابا حتى لا يلقى لوما ولا عتابا وربما عذابا، فعليه أن يكون يقظا لهذه الأمور. وأفضل ما يقدمه الإنسان لغده القريب هو أن يغتنم هذا العمر فيما انتدب من أجله وخلق له، والقيام بالأمانة التي كلف بأدائها. يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، والحسن من سادات التابعين، يقول رحمه الله: وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج. وقذتني بمعنى وعظتني كلمة سمعتها من الحجاج، والحجاج رجل ظالم، ولكن أحيانا قد تأتي الحكمة من ظالم، وإذا كانت تعينك على أمر دينك ودنياك فخذ بها حتى وإن كانت من كافر. أقول حتى وإن كانت من كافر. لما قال الكفار والمشركون كما حكى الله عز وجل عنهم في كتابه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فرد عليهم كذبهم وافتراءهم، ولكن صدقهم فيما قالوا: وجدنا عليها آباءنا، فلم ينكر عليهم هذا. وهذا يدلك على أن الحكمة أو الحق إذا جاء من الخصم فلك أن تقبله وأن تعمل به. قال الحسن البصري: وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج، سمعته على هذه الأعواد، يعني يخطب، يقول: إن امرؤا، أي رجلا، ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. ساعة في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. كم يفوتنا من الخير، كم تمضي علينا من الساعات ومن الأوقات، ونحن هكذا كما قال عمر سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، مع أننا سنحسب أو سنسأل عن كل هذه الأوقات ونسأل عن هذه الأعمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العمر في الحقيقة أيها الإخوة هو الشباب، عمر الإنسان هو الشباب. إذا فاته الشباب ولم يفعل به شيئا فقد فاته العمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المعروف: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، قال صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. هذه الأشياء إذا لم تغتنمها في وقتها ذهبت، ولا يمكن أن تستدرك منها شيئا. نحن إذا تأملنا في هذه الخمس المذكورات، إذا تكلمنا في الحياة وفي الفراغ وفي الصحة وفي الغنى، نجد أن هذه الأمور جميعها أو جلها يرجع إلى الشباب، لأن الحياة في الحقيقة هي حياة الشباب، والفراغ هو فراغ الشباب، والصحة هي صحة الشباب، والغنى هو غنى الشباب، كل شيء يرجع إلى الشباب. الفراغ إذا كنت في الشباب تستطيع أن تستثمره، لكن الفراغ عند الكبر والعجز وعدم الاستطاعة على التحرك لا تستطيع أن تفعل شيئا، ولكن إذا كنت شابا تستطيع أن تستفيد من هذا الفراغ. ولهذا كانت حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى تقول: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. وكان أحد السلف يقول لبعض أصحابه: اعملوا قبل أن لا تستطيعوا أن تعملوا. فأنا اليوم أريد أن أعمل فلا أستطيع. والمعنى أنه ينبغي أن يغتنم هذه المرحلة التي هو فيها. كم من سقيم أقعده المرض، بكى على أيام الصحة والعافية التي رزقها في ريعان شبابه. كم من مهموم مغموم يتحسر على أيام الغنى والبسط والفراغ أيام الشباب. كم من معمر غزى رأسه غزى الشيب رأسه يتمنى عودة الشباب لتدارك ما فات وإصلاح ما مضى، وهيهات أن يعود. ما مضى منه ذهب، كما قال أحدهم يرثي أيام الشباب في أبيات لطيفة، كان يقول: عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب، أيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ولكن هيهات، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها كما قال الشاعر. هذا جانب من الجوانب المشرقة في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب. جانب آخر، نرى النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الشباب على الثبات والصبر، ويلتمس لهم الحلول التي تعصمهم من الوقوع في شراك المعاصي والذنوب والشهوات والمحرمات، ويدلهم على سبيل الفوز والنجاة وأسباب الوقاية من الانحراف والمزالق المتنوعة. فتراه مثلا يحضهم ويحثهم ويخاطبهم دون غيرهم في أمر يتعلق بالزواج وبتحصين هذه النفس، يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص الشباب بهذا الأمر، وهو أمر عظيم، مع أنه لا يخص به الشاب، فقد يتزوج الشيخ وقد يتزوج الكهل، لكن خص به الشاب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي كانت له القدرة على الزواج، فلا يتوالى ولا يتأخر، فليتزوج. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الزواج والمنافع والثمرات التي يجنيها الإنسان من هذا، وذكر بعضها: أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعطي الحلول هذه وذاك، إن استطعت فتزوج، إن لم تستطع عليك ببعض الحلول، وأن تديم الصيام لعل الله سبحانه وتعالى يوفقك للابتعاد أو مجانبة الشرور والشهوات. هذا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. مرة يأتيه شاب، كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، جاء إليه شاب فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. وهذه جرأة، وكأن الشاب هذا وصل إلى مرحلة ما استطاع أن يصبر، وعزم على أن يقع في الحرام حتى يبرد هذه الشهوة التي طرمت في نفسه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم من الشاب هذا الخطأ، ولكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يعالجه بحكمة. قال له تعالى: أدنه. لما دنا منه قالوا: أترضاه لأمك؟ يعني هذا الذي تستأذنني فيه هل ترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. ثم قال له هل تحبه لأختك؟ قال لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. ثم ذكر له قرابته، أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ في كل ذلك والشاب يقول لا، جعلني الله فداك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك وقد وضع يده عليه، دعا له عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعا له بهذه الدعوات الثلاث، اللهم اغفر ذنبه لأن صدر منه الخطأ، فقوله إذن لي بالزنا هذه خطيئة، يعني يتجرأ على فعل المعصية أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ما حرمه الله عز وجل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمعالجة الخطأ. كيف عالجه؟ بأن يبني حياة هذا الشاب. كيف يبنيها؟ لابد أن يخرجه من اليأس الذي قد يقع فيه كثير من الناس لما يرجعون إلى الماضي، يمرون بمراحل إذا بقيت في ذاكرتهم ما تمكنوا من الثبات أو مواصلة المشوار، فيكون ذكر الماضي عائقا لهم عن الثبات ومواصلة العمل وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمسح وأراد أن يجعل له ذلك الماضي الذي كان صعبا عليه، صيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه لا شيء فيه، كأنه صفحة بيضاء. اللهم اغفر ذنبه، والغفران كما قال العلماء، لأنه اغفر لي بمعنى أن تقول يا ربي استرني وتجاوز عن خطأي أو عن ذنبي. يعني الغفران، طلب غفران من الله عز وجل أو طلب المغفرة من الله فيها فائدتان، لأن الغفران مأخوذ كما يقول العلماء من المغفر، والمغفر هو تلك الخودة التي يضعها المقاتل على رأسه، وهذه لها وظيفة، أن يقي بها الرأس، أن يستر بها الرأس، والأمر الثاني أن يقي رأسه من إصابة السهام والرمح. إذن فهي ستر ووقاية له. وقولك رب اغفر لي كأن تقول يعني لله عز وجل يا ربي استر ذنبي فلا تفضحني أمام الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم تجاوز عن خطائي. فلهذا قال رسول الله اللهم اغفر ذنبه، ثم قال وطهر قلبه، لأن محل الشهوات هو القلب. ولهذا الإنسان لا يخوض هذه المحرمات ولا يتشجع على الوقوع في الزنا وارتكاب الفواحش إلا إذا مرض قلبه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرض هنا الذي في القلوب هو مرض الشهوة، وقد يمرض القلب أيضا بمرض الشبهة، وقد يكون هذا أخطر، لكن الشهوات محلها القلب. ولهذا قال اللهم طهر قلبه، هذا القلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يطهره، أن يبعد عنه هذه الشهوات. ثم قال وحصن فرجه، وتحصين الفرج يكون بوسائل كثيرة، إما أن يوفقه الله عز وجل للزواج، وإما أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لغض البصر وإدمان الصيام حتى تنضبط حاله وتخف شهوته ويصير إنسانا عاديا. قال الصحابة بعد ذلك فلم يكن هذا الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد يلتفت إلى شيء يعني مما كان عليه. هذا ماذا يدلك؟ يدلك على عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب. ولهذا نحن اليوم إذا أردنا وبجد وبحرص أن نبحث الحلول لهؤلاء الشباب، ينبغي أن نأتي بهم إلى رحاب الدين، إلى تعليمهم هذا الإسلام الذي ما زلنا نجهله ونتجاهله ولا نعلم منه إلا أشياء قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع. الإسلام ليس عقيدة فحسب، الإسلام عقيدة وتوحيد وأخلاق وأداب وشرائع وأحكام، كل ما يصلح حياة الإنسان فردا كان أو جماعة، يبين لك علاقة نفسك بنفسك، وعلاقة نفسك بغيرك، وعلاقتك بخالقك ومولاك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أوصاه بوصية، أوصاه بوصية، قال اتق الله حيثما كنت، هذا بينه وبين الله عز وجل، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وهذا فيما بينك وبين نفسك. إذا أذنبت ووقعت في الخطأ كيف تصلح الخطأ، كيف تتدارك الخطأ؟ أتبع السيئة بالحسنة. ثم ذكر له الأمر الثالث وهو تعامله مع الناس، قال وخالق الناس بخلق حسن، ولم يقل وخالق المؤمن بخلق حسن، وإنما قال وخالق الناس يعني جميعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. قال كثير من المفسرين أي قولوا للمؤمن والكافر حسنا. ولهذا ذكر البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن أن عبد الله بن عباس قال لو قال لفرعون بارك الله فيك لقلت وفيك. هذا كله يدلك على ماذا؟ على هذه العناية العظيمة بالفرد المسلم وبالشاب المسلم من خلال توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تارة نرى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الشباب بما أعده الله تبارك وتعالى من الثواب الجزيل والأجر العظيم للشاب الذي يلازم طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، فيقول كما في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني سبعة من الناس يظلهم الله في ظله، كثير من العلماء قال في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ثم ثنى بالرجل الثاني قال وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى، له هذه الخصوصية وهي كرامة ونعمة وفضل تفضل الله سبحانه وتعالى به على الشاب الذي ينشأ ويربي نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك للشاب ليس له صبوة، في إثبات صفة العجب لله عز وجل للشاب ليس له صبوة، يعني الصبوة هي الهوى والميل عن طريق الحق، تجد شاب وليس له صبوة، ليس له ميل إلى الأهواء، هذا الله سبحانه وتعالى يحبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرب من مجالسه الشباب من الصحابة، وكان يعول عليهم في كثير من المهمات، ويسند إليهم المسؤوليات، ويقلدهم الأمانات، ويخصهم بعديد من الوصايا، كما جاء في وصايا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، وعبد الله بن عباس غلام شاب، قال لمعاذ بن جبل وهو ردفه على حمار كما في الحديث المعروف وهو شاب حدث، قال له أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ هذه وصايا كان يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. عمر بن أبي سلمة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يده تطيش في الصحفة قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك إلى غير ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الترمذي على شاب وهو بالموت فقال له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أخاف الله وإني إني أخاف ذنوبي وإني أرجو الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والنصوص في هذا كثيرة، ولو بحثت وقمت ببحث في كتب السنة في كلمة شاب أو شباب لوجدت الكثير الكثير، وليس هذا موضع بيانها، ولكن يمكن أن ندلل من خلال اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بعنصر الشباب أن كبار الصحابة الذين يوكل لهم المهام العظيمة كانوا من الشباب. وتعرفون أن الذين قتلوا في معركة أو في بئر معونة من قراء الصحابة كانوا كلهم شباب، تقريبا 70 قارئ كلهم كان من الشباب كما قال العلماء. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو لم يجاوز سن 18 رضي الله تعالى عنه. أيضا عتاب بن أسيد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وهو شاب صغير لما صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وعمر عتاب بن أسيد لم يجاوز 20 من عمره، إلى نماذج أخرى كثيرة من شباب أبلوا البلاء الحسن في حمل رسالة الإسلام ونشر نوره في ربوع المعمورة. وتعرفون أيضا تلك القصة التي جاءت في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لما عزم على جمع كتاب الله عز وجل استدعى زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة وأوكلوا له مهمة جمع القرآن التي هي مهمة عظيمة. وقد قالوا له إنك شاب لا عاقل لا نتهمك، يعني انظروا كيف بدأوا له الكلام، قالوا له إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، يعني في حديث ككذب وخيانة وما إلى ذلك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، يعني اجمعه من صدور الناس ومما هو مكتوب في الأوراق والعظام والشجر وما إلى ذلك. ومحل الشاهد هنا أنهم قالوا له إنك شاب عاقل لا نتهمك، فهذه المهمة العظيمة لا يصلح لها إلا من كان في عمر الشباب. هذه مسألة مهمة أردنا أن نتكلم عليها الآن، وهي أن هذا الشباب اليوم لا ينبغي فقط أن يفتح له مجال الماديات ويرى أن العيش أو حسن العيش يكون في اللباس ويكون في المأكل ويكون في المسكن الجميل، هذه أمور تعين الإنسان بطبيعة الحال وقد يحصل عليها بعض الناس وقد لا يحصل عليها كثير منهم، ولكن ما فاتته هذه الأشياء لم تفوته الدنيا. أهم ما يكسبه المسلم في هذه الدنيا هو أن يكون على دين وأن يكون على خلق وأن يكون بعيدا كل البعد عن فتن الشبهات وفتن الشهوات التي تحطم النفس وتهلك البدن. هذا هو الذي ينبغي أن يسعى إليه الشاب المسلم أن يتمسك به، إذا حفظ دينه وحفظ إيمانه وصار ملازما لبيت الله تبارك وتعالى ولم يختر من الأصدقاء والأصحاب إلا من يجد عنده نصحا ويجد عنده علما ويجد عنده صلاحا، ولا بد أن يفر من أهل الهواء ولا يغتر بكلامهم ولا بخطبهم كما حصل لبعض الشباب للأسف الشديد الذين كانوا على خير واستقامة، ولكن جرتهم الأهواء بسبب مخالطتهم لبعض الناس الذين أظهروا لهم الباطل في صورة الحق وخدعوهم وذكروا لهم أن الحق في اتباع هذا السبيل وأن هذا هو طريق الحق، ولم يرجعوا إلى العلماء الربانيين ولم يرجعوا إلى الدعاة المخلصين ففوتوا الخير على أنفسهم. ونحن كما نحذر اليوم الشباب من فتن الشهوات نحذرهم أكثر من فتن الشبهات، لأن فتن الشهوات ربما الإنسان يتذكر يوما ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويصلح ما تبقى من عمره، لكن إذا اختطفته فتن الشبهات وصار له منهج ودين ليس على دين أهل السنة والجماعة، يشذ عن جماعة المسلمين ويخالف جماعة المسلمين في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي مناهج الدعوة وفي الأداب ويظن أنه على خير، فهذا والله هو الخسارة الكبرى. واعلموا أن العاصي حتى وإن غرق في المعاصي فإنه إذا تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وقد يوفقه للتوبة وقد يسهل له الأسباب ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما صاحب الهوى، أما الضال، أما المبتدع، هذا يظن أنه على حق لا يفكر في التوبة، ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن المبتدع وصاحب الهوى لا يوفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة، يحجب الله سبحانه وتعالى عنه التوبة، لا يوفق للتوبة بخلاف العاصي. ولهذا لابد أن نتعاون جميعا لتحصين شبابنا من هذه الأفكار المنحرفة، من هذه المناهج الفاسدة للأسف الشديد، والتي تلقن هنا وهناك، نسمع عنها ونراها في أجهزة الإعلام وفي القنوات الفضائية، وصارت الآن في الجامعات، وصارت في الأحياء، وصارت في المساجد للأسف الشديد. وهذا الإعلام العصري بشبكات الإنترنت وولوج الشباب إلى بعض المواقع، وإن كان ذلك على سبيل التطفل ومعرفة ما يقع، فإن هذا لا يجوزه أهل العلم الراسخون. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب وقد مسك في يده أو أمسك في يده التوراة غضب النبي عليه الصلاة والسلام، لقد جئتكم بها نقية، قال لو كان موسى حيا لو ما وسعه إلى اتباعي، مع أن الذي قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن قاله؟ قاله لعمر أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولكن مع ذلك لم يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالع في مثل هذه الكتب المحرفة. ولهذا لا يجوز أن تكون بيننا كتب أهل البدع وأهل الأهواء بدعوى أننا نقرأ ما فيها من الشر لتفاديها، هذا يقرأه العالم المتمكن، أما طالب العلم المبتدئ في العلوم الشرعية فإنه لابد أن يتربى على العلوم النقية، على المعارف الشرعية التي كانت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجاء سلف هذه الأمة صاغر عن كابر إلى يوم القيامة يشرحونها ويذللون صعابها، هذا الذي ينبغي أن يكون. أما أن نفتح آذاننا لكل أحد فهذا لا يمكن. ولا تغتروا أيها الإخوة بمعسول الكلام، ولا تغتروا بالخطباء ولا بالوعاظ أو الذين هم أشباه العلماء، العلماء الربانيون الراسخون في العلم ربما قد يعجز الواحد منهم أن يتكلم ببلاغة وببيان، ولكن المسألة ليست في هذا، المسألة فيما عندهم من العلم والنصح وحسن التوجيه والتعلق بالدليل من الكتاب والسنة وفهم النصوص على وفق ما كان عليه الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا إذا أردنا لشبابنا أن يصلح ويسود وأن يعود إلى رشده ويعي مسؤوليته في هذا الوجود، فيجب أن نعينه بما يحقق له ذلك، لا أن نفتح أمامه وسائل الشر وأسباب الفتنة والانحراف، أو نسد في وجهه مضلات الأهواء من العقائد السقيمة والأفكار الفاسدة، فإن الأهواء ما إن خالطت القلوب إلا أعمتها وجعلت الغشاوة عليها حتى ترى الباطل حقا والحق باطلا. ولهذا ذكر الدارمي في سنن عن الأوزاعي أن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. هلكوه بالاستغفار وبقول لا إله إلا الله وبالذنوب، وهو أهلكهم بأن نشر وأذاع بينهم الأهواء، فيحسبون أنهم على خير وأنهم على هداية وهم ليسوا كذلك. ولهذا ظل من ظل من الشباب في اعتقاده أنه على الخير، مع أنه يعلم أن ما يعتقده هو مخالف لما عليه جماعة المسلمين والسواد الأعظم من هذه الأمة. وربما يأتي إليك ويقول لك أنا سمعت العالم الفلاني، وقد يكون هذا الذي يتبعه لا يتجاوز سنه 30 سنة أو 40 سنة، وقد يؤلف بعض الكتب ويصير مرجع عنده، ولما تقول له هذا ما قدره، ما منزلته، ما مكانته بين هؤلاء العلماء، وتذكر لهم فلان وفلان وفلان، تقول له الشيخ الألباني يقول لك هذا مرجع، تقول له الشيخ بن باز يقول لك هذا عالم سلطان، تقول له هذا شيخ ابن عثيمين، يقول لك هذا صاحب علوم الآلة وما إلى ذلك، وتراه بعد ذلك يذكر بعض الأسماء التي اشتهرت في القنوات، أو ربما كان لها أخذ ورد في مجال السياسة والإنكار على الحكام، فيستهويهم هذا التهريج فيعتقدونه أنه المنهج وأنه الدين. ولهذا أقول ما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا بأيدي شباب، للأسف الشديد تلقتهم الأهواء واصطادهم الأعداء تحت مبررات واهية وظنون خاطئة. قتل بعد ذلك علي بن أبي طالب، وقتل عمر بن العزيز، وهكذا في سلسلة من الضربات القاسية والضرائب والضرائب المجانية تدفعها الأمة بسبب فكر منحرف أو مذهب سوء أو مطمع دنيوي ما أشقى من تولى كبرها. فعلى الشباب أيها الإخوة، وهذا في آخر المطاف، نصيحة مني إليهم، أن ينصتوا إلى علمائهم ولا يضربوا بكلامهم عرض الحائط، ويأخذون من فلان وعلان ممن لا يعرف بعلم وتمكين أو فكر مستنير أو نهج مستقيم. فالله سبحانه وتعالى لم يستشهد على أعظم قضية وهي التوحيد سوى بنفسه والملائكة والعلماء، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية قال العلماء، الله سبحانه وتعالى فضل العلماء بهذه الآية، ولو لم يكن في كتاب الله تبارك وتعالى إلا هذه الآية للتنويه بالعلماء والإشادة بفضلهم لكان ذلك كافيا. كيف لا وبالعلم الشرعي يميز الإنسان بين الخير والشر، وبالعلم يفصل بين الحلال والحرام، وبالعلم يعرف الحق من الباطل، وبالعلم يدرك الحسن من القبيح. فالعلم هو الحاكم على الممالك وعلى السياسات وعلى الأقلام. فملك لا يقوم بعلم لا يدوم، حكم لا يستند إلى علم لا يقوم، سيف بلا علم مخراق لاعب، قلم بلا علم حركة عابث. فالعلم هو الحاكم على ذلك كله، ولا يمكن أن يحكم شيء على العلم. ولهذا يكفيكم بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه المرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك المرتبة، إذ شرف العلم بشرف المعلوم كما يقولون. إذن عليكم بالعلماء، وعليكم بالتمسك بعلمهم وبتوجيهاتهم والأخذ بنصائحهم. نعم قد نقدر للشباب ظروفهم ونعذرهم في بعض طلباتهم ورغباتهم، ونقدر أن لهم نزوات وانفعالات وعثرات، لا سيما إذا انضم إلى ذلك بعض العوامل المهيجة، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة. ونقر في بعض الأحيان أيضا أن الشباب مضيعون مهملون، ولا أقول ضائعون مهملون، ومغشوشون مضللون ومضللون، ولا أقول غشاشون مضللون. فإذا بقينا ننظر إليهم دون أن تمتد لنجدتهم يد، ولا يوضع لمأستهم حد، ولا تعالج أزماتهم بجد، صرنا كالذي يدفع الأمواج العاتية بصدره. وفي الأخير فإننا نهيب بجميع المهتمين بعنصر الشباب، إذا صدقت النوايا واستثمرت المساعي الخيرة، أن نرى جيلا من الشباب، الذي كان من طموحات العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله أن يرى أنموذجا منه في بلدنا الحبيب الجزائر، أرض البطولات والإنجازات ومأوى الرجال الأخيار. لأن الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله كان له مقال عظيم يعتز به كل من قرأ كلاما في مثل هذا الموضوع، حيث قال هكذا: يا شباب الجزائر كونوا أو لا تكونوا. فلا شك أن موضوع الشباب موضوع هام، ولهذا من المقترحات الجيدة أن يهتم بهذه الشريحة اهتماما زائدا على غيرهم، وأن تكون مجالس العلم ومجالس التذكير هي المجالس التي تحصنهم، وهي المجالس التي تنفعهم، وهي المجالس التي تبعدهم عن ما يدبر لهم من مكائد ويبعد عنهم كل الأخطار. فالله سبحانه وتعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يحفظ شبابنا وشاباتنا من النزوات والشهوات التي تبعدهم عن الجادة وترمي بهم في مهاوي الضلال والانحراف. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم من هذه الدرر ومن هذه النصائح ومن هذه التوجيهات، وأوصي إخواني أن يخصوا الشيخ بمزيد الدعاء بظهر القلب بظهر الغيب، بأن يشفيه الله عز وجل شفاء لا يغادر سقما، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية. غدا بإذن الله موعدكم بعد صلاة العصر مع الشيخ بشير صاري حفظه الله تعالى. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.